بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا يوم الخميس الماضي بقيت عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أم سلطان من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم قص اللحية بالنسبة للرجال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، ربنا جل وعلا أمرنا باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وبطاعته وبالأخذ من هديه ودله وسمته وطريقته والسير على منهاجه، وذلك من سار على طريقته فله الفوز والنجاح. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، تأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباعه، وذلك لما في هذه الطاعة من حياة القلوب والنجاة في الدنيا والآخرة بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام من الناحية الخلقية أنه كان له لحية كثة صلى الله عليه وسلم تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: وفروا اللحى، أوفوا اللحى. كان يقول: قصوا الشوارب، أنهكوا الشوارب. وكان يأمر عليه الصلاة والسلام بتوفير اللحى. ولذلك كل من يريد أو كل من يحب النبي عليه الصلاة والسلام، كل من يريد أن يحشر معه، كل من يريد أن يتبع سبيله وهديه، كل من يريد النجاة بإذن الله جل وعلا فليأخذ بهديه، ولا يتوقف الأمر على هذا، بل على الإنسان أن يقف على قنطرة التسليم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أم سلطان تسأل تقول: بالنسبة لقراءة القرآن في الليل، هل يمكن لي أن أحمل المصحف وكذلك في صلاة الضحى؟ الجواب نعم، رخص العلماء في الراجح من أقوالهم، رخصوا في حمل المصحف في صلاة السنة، وهذا قول جماهير أهل العلم، على أنه يجوز للإنسان في قيام الليل أن يحمل المصحف، يجوز للإنسان في صلاة الضحى أن يحمل المصحف، يجوز للإنسان في صلوات السنة عموما أن يحمل المصحف بيديه وأن يقرأ فيهما إذا أحب إطالة القراءة وهو لا يحفظ مثلا، أو أحب أن يختم مثلا، كل هذا مشروع. فقد روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تكلف مولاها ذكوان أن يصلي بها في الليل وكان يحمل المصحف، وهذا الأثر وإن كان في إسناده نظر إلا أن جمهور العلماء على العمل به. سارة من الشارقة بارك الله فيها تقول: خالتها ما صامت رمضان ودفعت كفارة أسبوع ثم شفاها الله عز وجل، هل يلزمها أن تصوم هذا الأسبوع؟ سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفى الله الخالة وعافاها وعافى جميع مرضى المسلمين. إذا كانت خالتك قالوا لها أطباء ممنوع تصومين، أنت على خطر، يعني بالنسبة لحالتك لا يمكن أبدا أن يعني تتفق مع الامتناع عن الطعام والشراب، تحتاجين إلى أدوية، ثم أفطرت ودفعت كفارة وثم بعد ذلك شفاها الله عز وجل، فليس عليها أن تعود فتصوم هذه الأيام. أما إذا كانت لا مريضة مرض عادي وقالوا لها الأطباء افطري الآن، لازم تفطري، ما قالوا لها بأنه ما يمكن تصومين أبدا، ما قالوا له الكلام هذا، ولكن قالوا لازم تفطرين الفترة الحالية لأنك تحتاجين إلى أدوية، تحتاجين أن تأخذي تتعاطي بعض العقاقير أو الأدوية، عندك كورسات لازم يوميا كل 6 ساعات مثلا، ثم الحمد لله شفاء الله عز وجل ما كان لها داعي أنها تخرج كفارة، عموما هذه الكفارة صدقة من الصدقات يدفع الله إن شاء الله بها عنها البلاء، لكن يلزمها أن تصوم 7 أيام. فهمت يا سارة؟ فهمت الفرق؟ من أيهم الخالة؟ فإذا قلتي لي من الثاني نعم تصوم، تقول لي لا والله من الأولى قالوا لها ممنوع وخطر عليك إلى آخر العمر، لا ما عليها الصيام وتكفيها الكفارة. سارة بارك الله فيها تقول أحيانا تذهب عني ركعة الوتر، تقول يعني ممكن أصليها بعد العشاء؟ ممكن أخت الفاضلة بارك الله فيك، ركعة الوتر أو الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا الليل كله من بعد العشاء إلى أذان الفجر كله محل قيام الليل، كله محل صلاة الوتر. فاللي تقول والله أنا مثل حالتك، تقول والله أنا يمكن أنام يمكن ما أستيقظ وجرت العادة هكذا، تصلين أول الليل أفضل، صلي ركعتين بعدين ركعة، طبعا غير سنة العشاء، سنة العشاء البعدية هذه سنة راتبة لا تخلينها، وصلي سنة بعدها ركعتين وبعدين أوتري، وإذا حبيتي أكثر فهو أفضل، كلما أكثرت فالله أكثر أجرا وأعظم ثوابا سبحانه وتعالى، فحرصي على هذا بارك الله فيك. ناجي من ليبيا سأل في اللقاء السابق وقال ما حكم قول فال الله لا فالك؟ أخي الفاضل يظهر لي والله أعلم بأنه لا بأس بقول فال الله لا فالك، لأن الله جل وعلا يحب الفأل، والفأل هي الكلمة الطيبة، الفأل هي الكلمة الطيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه إنما هو بوحي من الله، ولذلك الله عز وجل يحب الفأل والنبي عليه الصلاة والسلام يحب الفال. فإذا قلت أن فال الله لا فالك، يعني أنت ترجو ما عند الله عز وجل من الخير وكذا، ولا فال الإنسان اللي التعبير المجازي اللي أحيانا قد يعني يكون نوع من التطير أو نوع من التشاؤم أو نوع من يعني التوقعات الظنية الغير مبنية على واقع، يعني هذا المعنى اللي غالبا يقول الناس. فعموما ما في بأس ولله الحمد والمنة. طيب ناجي برجع لك أنت والأخت أمة الله، لأن عندي مكالمات تنتظر كثيرة. من معي؟ تفضلي يا أم مشعل.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، إحنا عندنا دور علوي مأجرينه.
إيه.
طيب يعني نخرج عنه زكاة من الأجار يعني؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
ولد أختي حلفت عليه أن أعطيه فلوس، هو حلف أني ما أعطيه، بعدين اضطر في يعني إذا وصل عند مكان ما كان عنده فلوس أعطيته.
أي نعم إن شاء الله.
يعني كفار ولا الزكاة؟
إن شاء الله يا مشعل أبشري. أم أحمد فرنسا. أم أحمد يلا تفضل يا سعيد ابو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا اخوي حياك الله.
استاذ الفاضل الله يجزاك خير، في عندي سؤال شوي.
تفضل.
فيه ابن اشترى حلال ابوه، بعد ما اشترى الحلال مات الولد.
نعم.
الولد ما له وريث لابوه.
ما له وريث لابوه؟
إيه.
أمه وين؟
نعم.
أمه وين؟ موجودة أمه؟
أمه متوفية.
إيه. نعم.
هل الأبو يرث ولا ما يرث بعد اشتراء لابن الحلال؟
إن شاء الله يا أخوي سعيد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. فضل يا أمينة. أمينة.
أيوه.
اخفض التلفزيون يا أمينة وتكلم تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
وياكم.
يا شيخ أنا تقريبا من 10 سنين. أيوة.
أسمعك تفضل يا أختي.
في تردد عندي.
إيه.
تقريبا من 10 سنين يا شيخي صار لي نزيف. يا شيخي كنت شوي صغيرة يعني، أو لربما ما عندي معلومات عن الفتاوى وهذه الأشياء يعني.
نعم.
المرة الأولى استمرت عندي 21 23 يوم، والمرة الثانية تقريبا 2 أسبوع. يا شيخي بخصوص الصلاة.
نعم.
يا شيخي هل أقول لي هذه الصلوات؟
يعني أنت كنت بالغة ساعتها، كنت بالغة.
أيوة 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 يا شيخي نعم.
طيب طيب طيب.
فهل أقضيهن يا شيخي الصلوات مع العلم إني ما أدري كم تلك الفترة، يعني كم مدة الدورة؟
إن شاء الله يا أمينة.
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي. تفضلي راشد. راشد. راشد من أبو ظبي تفضل. تفضل إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
حياك الله.
حبك في الله، جزاك الله خير.
حبك الله يا أخي.
شيخ طال عمرك أنا عندي سؤال.
أيوة.
أنا طال عمرك سافرت مع ثلاث أشخاص، شخص واحد أعرفه وشخصين ما أعرفهم، الشخص الثاني يعرفهم يعني أصحابه. أيوة. من دولة خليجية سافرنا دولة آسيوية. فأنا سألت الشخص هذا اللي أعرفه عن الشخصين كيف يعني أمورهم، أمورهم طيبة وناس زينين؟ قال لي أمورهم طيبة. يوم وصلنا المطار هناك حسيت فيهم أن الجماعة مو بسيدي، يعني عرفت يعني مو بماشين سيدة.
اي نعم.
فطال عمرك أنا الحمد لله أصلي كل الفروض وفي صلاتي، فشفت حد منهم عياذ بالله يشرب الخمر، وحد منهم اللي يعني عياذ بالله يزني. فأنا أصلي يوم أصلي يا أخي مصطلاة يقولون يصلوا معي جماعة، يعني أصلي فهم جماعة أمهم أنا. فأقول لهم يعني أنت واحد اللي يشرب الخمر ما يجوز يصلي، الحين شارب الخمر ما يجوز يصلي.
صحيح.
فيقول لي لا أنا في 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 يعني ما فقدت عقلي، عقلي سليم بحد الآن ما فقدت العقل وما في مشكلة يعني بالنسبة للصلاة. والثاني نفس الشيء يقول لي ما في مشكلة، هذا مكان وهذا مكان. فهل علي شيء أنا يا شيخ؟
إن شاء الله يا إبراهيم.
جزاك الله خير دعواتك لنا.
مرحبا مرحبا. أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت أقول لك في مرة كبيرة.
إيه.
أو أنت بيوش يعني مفرغ فلوس عساس الفلوس هاي تستخدمها مثلا، تستخدمها حق اللي وافد هنا مثلا تسويها وياك السنة تسوي، يعني ما أنت دخل ثاني غيرنا الفلوس مفرغ لنا.
إيه.
كل مرة تدفع منهم بس تصدق منهم كل سنة. بس كبيرة الحين تقول يعني باجي منهم شوي قليل، فهل أصدق منهم يعني أطلع منهم؟
والفلوس هذه من وين؟ فلوسها هي؟
هاي الفلوس كانت هي تشتغل أول، بس الحين خلاص يعني.
إيه.
فلسينا لأنا وافدة.
إيه نعم.
وكبيرة في السن ولاسي عند ولد أخوها.
أها.
يعني ما عندها حد وما عندها مدخل وما تأخذ من عندهم أي شيء، صرت حتى هي تعالج بين تسوي له يعني هاي، بس بعدين تصدق منها توديهم أردن وهاي.
يعني تبغى الآن تصدق بالمتبقي كله؟
يعني تقول تصدق منه ولا تخليهن حق نفسها، يعني هي لأن كل سنة تجدد مثلا تسوي ويزا تسوي هالأشياء يعني.
ولا عندها دخل يعني شهري ولا شيء؟
ولا عندها دخل لا.
طيب يا أم سلطان أبشر إن شاء الله.
الله يحفظك.
مرحبا. تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، في أثناء صلاة الجمعة قامت المرشدة الدينية بالتصفيق لترتيب الصفوف قبل بداية الإمام للخطبة، فأنكروا عليها ذلك. السؤال الثاني يا شيخنا، هناك متطوع في جمع المال لبناء المسجد في القرية، لكنه وضع مبلغ معين يدفعه كل بيت في كل شهر، هل هذا جائز يا شيخنا؟
كيف وضع مبلغ معين؟ ما فهمت كيف يعني؟
في القرية دار في البيوت قال لهم كل بيت يدفع مبلغ مثلا 150 دينار جزائري من كل بيت.
أي.
في كل شهر.
طيب يعني هو الآن متطوع لبناء مسجد.
أي متطوع يا شيخ.
وطلب من الناس مجموعة يعني يدفعون 150 دينار شهريا.
أي.
وهؤلاء له
المساعدة في بناء هذا المسجد.
أي هؤلاء لهم صلة به ولا يعني جيران؟
من القرية يا شيخنا.
في القرية.
من القرية. من القرية. من القرية.
طيب يا زهرة.
هل هذا جائز يا شيخنا؟
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ.
أهلا وسهلا. فضل أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا ومسهلا.
أخبارك طيب؟
الحمد لله تفضل.
حياك الله. طال عمرك عندي أنا سألت سمعت سؤالك أمس في الرباعة.
إي.
تقول خمس رباعات يعني مشبعات يحرم من الرباعة.
اي نعم.
كان عندنا عيز احنا الله يرحمهن ويغفر لهن.
امين.
يوم يصير السيح تطوف ولدها عند زيارتها وتصير السيح وترضعها ويا ريت هذا. الحين كل يوم عبي عندنا عجز كل يوم يخطون ولدهن عند جارهن ويرضعن. يا هل هذا رضعات يعني يهرمن ولا كيف يعني؟
يعني مشهور انه يرضعون عيال الجيران.
عيال الجيران يعني
راح السيح قعدت العجوز ايش اسمه الحرمه ترضع عيال الجيران اللي يخلون عندها. نعم.
تروح تجيب الماء على بروسه
وهذا مشهور يا أخوي أبو سالم منطقة معينة ولا
ما عندنا في المنطقة احنا هذه منطقة
المياي. إيه وطبعا مشتهر عنهم بأنهم يرضعون أكثر من 5 رضعات.
ما هذا كل يوم يرضع كل يوم تغطب بلدها عند جارها عند جارتها وراحت عند السيح.
طيب أبشر
أنا سمعت أنه 5 رضعات ما أدري يعني 5 رضعات في
إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو سعد
جزاك الله خير.
الله يبارك ومسا. طيب أكتفي بهذا. ناجي بارك الله فيه من ليبيا يقول لما يجينا أحيانا شخص بعض الناس يتطير به ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للتطير هو التشاؤم، والتشاؤم هذا من كان من عادات الجاهلية ومن عقائدهم الفاسدة، بل إنه يضرب في جذور التاريخ. ولذلك التطير كان بنوح عليه السلام وبالأنبياء وبموسى قالوا إن تطيرنا بك وبمن معك وأصحاب القرية الرسل إن تطيرنا بكم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في مجتمع كان عند هذه العقيدة الفاسدة وهي التطير بالأشخاص بالأسماء بالأماكن بالأشهر بالأيام بالأحوال، كان عندهم السوانح والبوانح، وكان عندهم التطيرون بالحيوان إذا نجف مثلا نفج من الأرض، فإذا ذهب جهة اليمين قالوا خير يمضون سفر، إذا ذهب إلى جهة اليسار قالوا شر ويرجعون. كانوا يتطيرون بالأعور، إذا رأوا أعور قالوا لا هذا اليوم يوم شر، وهذا أعوذ بالله من الأشياء الباطلة. كانوا يتطيرون بالغراب وطائر البومة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولذلك كانت أشعارهم تسجل هذه الأشياء. إذا نزل الغراب على بيت قالوا هذا ينعى صاحب البيت. كان يتطيرون بالأشهر شهر صفر أو بالأيام مثلا، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاعتقادات أبطلها. ولذلك يحرم على المسلم أن يتطير بالأشخاص، مثلا إذا جاء فلان قال أعوذ بالله جاءنا الشر، هذا إذا جاء سيحصل كذا وكذا، هذا ما يجوز. أو التطير بالأسماء أو التطير بالأماكن، يقول هذا المكان اللي يمر فيه يموت مثلا أو يمرض، غير صحيح إلا إذا كان شيء حسي موجود، كان يكون هناك فيروس، هناك مثلا وباء معين مثلا، هذا محسوس ومعروف. يتطيرون بشهر صفر، بعضهم يتطير بيوم الأربعاء، بعضهم يتطير بالرقم 13. وللأسف الشديد حتى بعض المسلمين الآن يقولك ما يسكن غرفة فيها رقم 13 في الفندق مثلا، ما يسكن الدور اللي فيه 13، وهذا والعياذ بالله عقائد فاسدة ما أدري من وين تسللت إلى الناس. ولذلك الرسول قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن التطير ويزجر عن ذلك. والإنسان إذا حصل شيء يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. فالمسلم يتوكل على الله ويعتمد على الله. ولذلك هذا الذي ذكرت يا أخوي ناجي نبهوا الناس عليه، قلوا له هذا باطل أبطله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من عقائد الجاهلية، هذا من عادات الجاهلية، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ناجي يقول ما حكم الشخص الذي يأتي فيكون في الصف الثاني خلف الإمام، هل يكون يعني من حيث الفضل مثل اللي في الصف الأول؟ الجواب لا، الجواب لا يا ناجي، فالصف الأول أفضل من الصف الثاني حتى لو كان الشخص يقف وراء الإمام في الصف الثاني، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على المسارعة والمسابقة والمنافسة على الصف الأول، فقال كما صح عنه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعون قرعة. ولذلك الصف الأول أفضل من الصف الثاني، الصف الأول أفضل من الصف الثاني حتى لو كان الشخص وراء الإمام بالصف الثاني مثل ما ذكرت، وسواء كان الشخص عن يسار الصف أو عن يمين الصف أفضل من الصف الثاني. وهذا الذي ذكرناه في أكثر من مناسبة، وقلنا ينبغي للمسلم أن يحرص على الصف الأول، وكلما كان قريبا إلى الإمام فهو أفضل. ناجي يقول ما حكم من يتبع الجنازة ولا يحضر الصلاة؟ له قراط واحد، من تبع الجنازة وشهدها حتى تدفن ثم دعا بعد ذلك له قراط واحد، لأن ليس هناك تلازم بين الصلاة وبين تشييع الجنائز. فالصلاة من شهد الصلاة وصلى عليها ثم انصرف له قراط واحد من الأجر، والقراط مثل جبل أحد من حيث الكثرة، من حيث العظمة، يعني من حيث وزن الثواب. وأما من تبعها فقط دون الصلاة عليها فله قراط أيضا، فله قراط مستقل. ومن صلى عليها ثم تبع حتى تدفن ودعا للميت فله قراطان أو قراطين، القراط الواحد مثل الجبل العظيم بالأجر. أمة الله من السعودية سألت عن حديث قدسي: دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم. أخت الفاضلة أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث القدسي باطل ومكذوب ومصنوع ومختلق على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز ويحرم ترويجه ونشره إلا على سبيل التحذير، إلا على سبيل التنبيه والتحذير للناس. أما نشره هكذا فهذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أوجه نصيحة إلى إخواني وأخواتي، لا سيما في هذا الزمان مع وسائل التواصل الاجتماعي وفرح الناس بكل شيء فيه حديث أو نصيحة أو شيء يطيرون بها طيرانا، ولذلك تجدهم يرسلونها في المجموعات ويرسلونها حتى تشرق وتغرب. والإنسان متى ما إن تأنى ومتى ما إن صبر ومتى ما إن تروى فهو يملك الأمر، يملك الأمر، يملك هذه الرسالة ويملك هذا الكلام، لكن بمجرد أن تخرج ملكتك فستحاسب عليه. ولذلك يقولون: الكلمة ما دامت حبيسة الصدر فأنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك، إذا خرجت هي التي تملك. فالرسائل يا أخواني وأخواتي ما دام أنها جاءتكم تريثوا وتأنوا ويعني يقولوا: إن شاء الله نشوف وننتظر ونسأل أهل العلم أو نتحقق. الآن في مواقع الحمد لله يستطيع الإنسان يدخل يعني يتأكد من صحة الحديث، من صحة الأثار، من صحة القصة، من صحة الرواية. إذا مثلا لم يجد أحد من أهل العلم يرد عليه أو ما وجد سبيل ممكن. لكن عجلة الناس الآن للأسف الشديد يطيرون بالرسائل طيران عجيب، حتى إني أستغرب يعني ناس الآن، لا أنتم صحفيين حتى يقال والله جالسين يسجلون سبق إعلامي، ولا أنتم والله بتأخذون فلوس مثلا، أنتم ترجون الأجر صح ولا لا؟ الجميع يرجو الأجر والثواب. لا، أنتظر حتى لا يكون عليك وزر، لأن أحيانا النشر هذا قد يسبب لك كارثة ومصيبة، قد يجلب لك الشر والعياذ بالله، وتسجل عليك سيئات. أما التأني والصبر وسؤال أهل العلم، مثل الأخت الله خير أمة الله الآن سألت، الآن الحمد لله استفادت وستفيد الناس بأن هذا باطل مكذوب مصنوع. وديننا ولله الحمد ما يحتاج فيه أن نكذب على الله وعلى الرسول وسلم حتى نقنع الناس. الله عز وجل وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذه الـ هذا القول النصوص القرآنية كلها تدل على ذلك. أما قضية والله دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحم، كأن الناس في خصومة مع الله عز وجل. لا، الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. ما نحتاج أن نكذب على الله، وهذه عندنا نصوص قرآنية. لذلك بعض الناس سبحان الله يطير مع هذه الأشياء، تعجبه لأنها جديدة وغريبة، ها تعجبه يترك القرآن. طيب وين نصوص القرآن؟ الآن لو جلست الحلقة كلها أجيب لكم آيات الرحمة ما كفت الحلقة كاملة. آيات الرحمة، وشوفوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها يشير فيها إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أمة الله تقول بأنها يعني نسيت التكبيرة حتى استوت إلى الركعة الثانية، يعني تقول حتى جلست التشهد وأنا جالسة تذكرت، وأيضا نسيت مرة قول ربنا ولك الحمد وما جبتها إلا في ما جبتها. تقول أمة الله بارك الله فيك: أولا لا بد أن نعرف حكم التكبيرات الانتقالية وحكم قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مهم جدا، لأن إذا عرفنا الحكم الشرعي ترتب عليها إيش الـ ترتب عليها الأثر، أثر تركها أو الإتيان بها. التكبيرات عندنا في الصلاة على نوعين: في ركن وهي تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام أول الصلاة الله هذه ركن اللي ما يأتي بها من عقدت صلاته أصلا، حتى لو ركع وسجد ما في صلاة، ما صحت صلاة، هذه مجرد حركات، لابد يقول الله أكبر ويبدأ بالصلاة، هذه سمى تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. التكبيرات الانتقالية ننتقل فيها من القيام إلى الركوع ومن الركوع إلى السجود، هذه يسمونها تكبيرات انتقالية لأن يحصل فيها انتقال، هذه فيها خلاف بين العلماء. الراجح من قول أهل أنهما أنها واجبة. ما معنى ذلك؟ معنى أن من تعمد تركها بطلت صلاته، لأن عندنا ضابط مهم في الصلاة، كل من تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. أما من نسيها، نسي أن يقول الله أكبر، فيجبرها بسجدتي السهو قبل السلام. شفت الفرق يا أختي؟ فإذا نسيها مثلا ما جاب الله أكبر، يعني ركع مباشرة ونسي يقول الله، نسيانا مش تعمدا، ولما قال سمع الله محمد تذكر بأنه ما قال الله أكبر، ما يرجع، لا يكمل صلاته بشكل طبيعي جدا قبل السلام، يسجد سجدتين للسهو. واضح؟ طيب، بالنسبة لقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، خلاف جمهور الفقهاء على أنها سنة، اللي يظهر لي والله أعلم أنهما واجبتان، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يعلم أصحابه يقول فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، ولذلك المنفرد يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ولو قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد جائز، لأن ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة ما يفيد ذلك. طيب الآن أنت تقولين لما رفعت قلت ما قلت ربنا ولك الحمد، الآن أنت رفعتي ثم بعد ذلك سجدت تذكرتي، خلاص فات محله، فات محل ربنا ولك الحمد، ما تقولين في السجود ولا تقولين وانت نازلة ولا ترجعين إلى القيام من الركوع حتى تقولينها، لا إنما تسجدين للسهو قبل السلام. بارك الله فيك. أم مشعل من السعودية تقول عندهم دور علوي مأجرين، تقول هل نخرج الزكاة؟ أم مشعل الله يرضى عليك ويبارك لك يا رب فيما أعطاكم ورزقكم، هذا الأجار تخرجون زكاة متى؟ إذا قبضتموه وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، حال عليه الحول يعني مر عليه سنة كاملة، أما إذا صرفته يعني لما قبضتوه صرفته على طول ها ما عليه زكاة، فإذا بقي عندكم وقد بلغ النصاب وحال عليه سنة كاملة تزكون، أما إذا صرفته مباشرة ما عليكم شيء. لكن أنبه بعض الناس يستلم الأجار في آخر السنة، يعني جرت عادة الناس بعضهم الأجار شهري، بعضهم الأجار ربع سنوي، بعضهم الأجار نصف سنوي، بعضهم الأجار سنوي، هذه عادة الناس. فإذا كان استلمتم الأجار آخر السنة شيك ولا نقد ولا شيء يجب عليكم مباشرة تزكونه، لأن مر عليه سنة كاملة وهو في حكم المقبوض. أما إذا كان أجار شهري هذا ما تزكونه إلا إذا بقي وضميتوه إلى اللي عندكم ودار عليه سنة وقد بلغ النصاب، نعم تزكونه. بارك الله فيك. أم مشعل تقول عندي ولد أختي يعني حلف أني ما أعطي شيء، قال والله أنك ما تعطيني هذا الشيء، تقول صار راح مكان وشيء وبعدين اضطر وأرسلت له هذا الشيء، ما الحكم؟ عليه كفارة يمين، يكفر عن يمينه ما دام أنه حلف قال والله ما أخذ منك شيء وبعدين أخذ منك وطلبك، يطعم 10 مساكين لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحلوا الرقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. قادر على الإطعام يا أختي أم مشعل؟ تقول نعم قادر، عنده 120 ريال أو 150 ريال وديها الجمعية، واللي عزم له فقراء ومساكين 10 مثلا، تقول لا ما هو بقادر، ما عنده قدرة، مسكين ما عنده قدرة، أنا تقول أصرف، تقولين أصرف عليه، خلاص يصوم 3 أيام يا أم مشعل. سعيد من أبو ظبي يقول بأن فيه ولد اشترى حلال أبوه، يقول مات الولد، يقول ماله وريث إلا أبوه، يقول هل المال للأب؟ الجواب نعم للأب، ما دام أن أمه يعني توفيت أم الولد فالميراث كله للأب، يأخذه بالفرض والتعصيب، فكل المال بالنسبة للابن هذا يرجع للأب. بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول من 10 سنوات تقول صابني نزيف، كنت صغيرة جدا، مرة استمر معي 23 يوم ومرة استمر معي أسبوعين، تقول ما قضيتهم، كنت يعني ما أعرف هذه الأشياء وما أذكر الآن الصلوات اللي تركتها. أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا النزيف حسب ما نعرف ونفهم من كلام النساء بأن هذا ليس له علاقة بالحيض، وإنما هذا استحاضة، هذا استحاضة. فإذا تقولين والله الآن النزيف اللي نزل معي مثل ما ينزل مع النساء، هذه ركضة من ركضات الشيطان كما جاء في الحديث، ولذلك هذه استحاضة، والمرأة يجب عليها أن تصلي أثناء الاستحاضة. فما دام أنه استمر معك مرة 23 يوم مرة أسبوعين، يجب عليك أن تقضي هذه الأيام كلها. تقول لا والله أصلا هو دورة شهرية بعلامات الدورة وبرائحة الدم ولون الدم وشيء، تحسبين الأيام اللي بعدين أصبحت تعرفين العدد، وما زاد فهو استحاضة تقضينها يا أمينة. إبراهيم من الشارقة يقول بأنه سافر مع 3 أشخاص، يقول يعني 2 أعرفهم 1 ما أعرفه، يقول سألت عنه يعني تبين لي فيما بعد بأن يعني يسلكون طرق مش جيدة وكذا، يقول أنا صليبهم الحمد لله، محافظ على صلاتي، محافظ على أخلاقي وديني. يقول أحيانا يصلون معي، واحدة منهم يصلي معي هو سكران، والثاني يصلي معي يقول وهو زاني والعياذ بالله. يقول أنكر عليهم، قالوا لا هذا ما له دخل، وأنا يقول السكران بأنه يعني يقول شربت بشربت وأنا مدرك، يقول ما فقدت عقلي، والثاني يقول لا يعني هذه غير وهذه غير. يقول ما الحكم؟ أولا إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أخي الفاضل، الصحبة طيبة، الصحبة الطيبة مما وصى الله عز وجل به في القرآن، وصى به النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، ولذلك الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، تبتاع يعني تشتري، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريها، يعني صحبة السيء لابد أن يصيبك منها شيء، لابد لا محال، لابد يجيك من طشاشة مثل ما يقولون، لو أقل شيء السمعة، لأن الرسول شبه السمعة بالرائحة، إنه يجيك منها رائحة إذا ما أحرق ثيابك. ولذلك أخي الفاضل مهم جدا أن الإنسان لا يصحب إلا الأخيار، أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلة، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلة، خاصة السفر اللي 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 يعني الإنسان ما يدري يرجع ولا لا، ولذلك يهتم الإنسان للرفقة الصالحة. وتقول أنك أنت ما عرفتهم إلا هناك، الحمد لله هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني فيما يتعلق بصلاة السكران غير مقبولة حتى لو كان يعني مدرك لما يقول، لأن الله تعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. العلماء وقفوا عند قول الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، قالوا بأن هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأنه في الغالب أن السكران ما يعرف ما يقول، لكن هذا لا يؤثر في أصل الحكم، ولذلك مهم جدا أن يعرف أن من شرب الخمر ولو كان متمكنا من عقله أنه لا يصلي، لا يصلي، وإنما يجب أن يصلي بعدما يصحى وبعدما يزول عنه أثر السكر هذا الذي ابتلي به. وأما الآخر الذي ذكرت بأنه يزني فهذه مسألة أخرى، يعني بالنسبة ما دام أنه الحمد لله مسلم يعني يصلي ويصوم وكذا، وهذا الذنب يسأل الله عز وجل أن يتوب منه، فكونك أنت جزاك الله خير أرشدتهم وبينت لهم طيب، لكن كان بودي يا إبراهيم الله يرضى عليك أنك تنصحهم لله عز وجل، تقول يعني تبين لهم أنت الآن أنكرت عليهم فقط كونهم دخلوا معك في الصلاة، كان الواجب عليك يا إبراهيم أنك ترسل لهم رسالة بأن هذا حرام ولا يجوز، وأكيد فعلت هذا، يمكنك أن تختصرت السؤال، لكن مهم جدا تقديم النصيحة والتبرئة، تبرئة الذمة أمام الله عز وجل، لأنه يخشى الإنسان أن مثل هؤلاء الأصحاب الذين رافقوك أن الله عز وجل حينما يسألهم يقول الله إبراهيم ما قال لنا، أو فلان اللي راح معنا ما أخبرنا، أن نجهل هذا الحكم أو كذا. وإن كانت هذه المسائل من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ما يسع إنسان مكلف عاقل أن يجهل مثل هذه الأحكام الشرعية الموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عموما أخي الفاضل صنعت خيرا حينما صليت بهم، عسى الله يفتح على قلوبهم، ادعوا لهم أرشدهم أنصحهم، إذا شفتهم مستمرين في مثل هذا الطريق أنصحك أنك لا ترافقهم. أم سلطان من أبوظبي تقول هناك امرأة كبيرة في السن عندها فلوس، يعني هذه الفلوس كانت موظفة، تقول بقي عندها مجموعة فلوس تستخدمها في رسوم الهوية الوطنية وشيء من هذا القبيل، وحين تتصدق منها، تقول بقي عندها مال الآن، تقول ممكن أنها تتصدق من هذا المال، خاصة وأن عندها الأيام القادمة قدرة، عفوا عندها حاجة إلى مسألة الرسوم. أختي أم سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذه المرأة يعني واضح عندها نية الخير ونية الرغبة في الثواب الذي عند الله عز وجل، قولي تتصدق بالقدر الذي لا يؤثر على الواجبات اللي عليها، لأن الإنسان حينما يكف نفسه عن السؤال ولا يمد يديه إلى الناس أفضل عند الله عز وجل. فإذا كانت الصدقة توصلها إلى السؤال لا، إذا كانت الصدقة لما تتصدق بالمال تضطر في الوقت الحاجة أن تقول للناس عطوني وكذا، لا لا تتصدق. إذا كانت بعض الصدقة بعض إخراج بعض المال صدقة ما يؤثر على الواجبات، قولي لها الكلام هذا، تتصدق بالقدر الذي لا يؤثر على الواجبات، وأكيد أن عندها حسابات معينة ما يتعلق بالهوية، رسوم الكهرباء، رسوم كذا، يعني تأخذ حسابها في مثل هذا المجال. تفضلوا. الأخت زهرة بارك الله فيها تقول أثناء صلاة الجمعة قامت المرشدة في ترتيب الصفوف قبل حضور الإمام، تقول أنكروا عليها، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة، يجوز للإمام أو الخطيب أو للجهة المسؤولة أن يوكلوا عريف أو يوكلوا مرشدة يرتبون الناس وينظمون الصفوف، ما في بأس. فلقد صح أن عمر رضي الله عنه كان يوكل عثمان، أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينبه على مسألة تسوية الصفوف، وكان عمر يدور بين الصفوف، وكذلك عثمان كان يرتب الصفوف، فدل هذا على أن هذه المسألة لها أصل في السنة النبوية وفي الآثار الصحابية. ولذلك أحيانا الآن بعض الناس لما يأتي صلاة الجمعة تجد الناس ما يهتمون في قضية تكميل الصف الأول في الأول، فيجلسون ويأتي أناس يقفون في الشمس، ولاحظوا هذا لما يقوم الناس إلى الصلاة كيف يكون فراغات كثيرة وكبيرة جدا في آخر المسجد، وسبب ذلك قد يكون صحيح الجلوس يأخذ مكان لكن في فراغات في فرج، ولذلك يحتاج المسجد أحيانا إلى عريف إلى مرشد إلى مرشدة يرتبون. فإنكار الناس عليها غلط، إنكار الناس عليها غلط، ما دام أنها تقوم برفق ولين وتحبب، تقول يا أخواتي تقدموا، عندكم أخوات سيأتون يقفون في الشارع، تقدموا بارك الله فيكم، بكلام رقيق ولين وفيه رفق وفيه رحمة، طيب. أما إذا كانت تأتي إليهم بسلطوية وفوقوية غلط، ما يجوز للإنسان أنه يستعمل العنف والخشونة مع الناس، ولذلك تتحبب إليهم وتتودد إليهم خاصة في صلاة جمعة، وهذا يجري أيضا حتى مع الرجال بارك الله فيك. طيب تفضلي أم أحمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا أم أحمد الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، ما يصلح كلام.
نحن
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك وكلميني من الهاتف. تفضلي أختي تفضلي.
نحن خمس خوات.
أيوة.
ماشيين أخو.
أها.
أخو مفقود، أخوي له 40 سنة.
أها.
40 سنة له مفقود.
طيب.
الحين عيالنا 2 دكاكين معنا.
عيالكم كم؟
عيالنا عيال الخمس البنات.
أيوة.
مزوجات كلها هنا، بس أخوي مضيع له 40 سنة.
أها.
أنا معتقد.
طيب.
الحين ده الورث دي من الدكاكين وأراضي، بس الأراضي هاتوا ما لزرعها، ما حد يزرعها لنا يوم ماشي أخو. الحين ده الورث حق أخوي المجنون مطروح. المفقود.
المفقود ها؟
المفقود له مطروح ورثة، بس 5 سنين.
ومتى توفي الوالد؟ متى توفي
الوالد؟ دي طرح في مستشفى السعودي في مستشفى الشهرة.
الآن الوالد عايش؟
لا مات، وأمي ماتت، كلهم ماتوا.
والولد هذا المفقود من 40 سنة ها؟
طرحنا في مستشفى الشهرة، وهدنا نسأل عليه وعاد الوالد حي، قالوا إنه شرد ما عاد في ذا المستشفى.
أها.
ومن الحين يقول إنه حد يقول إنه ميت ونحن.
أم أحمد شوفي بأنصحك، شوفي رقم البرنامج الواتساب، أرسل أسئلتك كاملة على الرقم الواتساب، إن شاء الله أجيبك يوم الجمعة أو السبت أفضل لك، لأن واضح عندك مشكلة في الاتصال. وهذا الرقم شوفي أمامك الرقم، سجليه وابعث السؤال كامل خطيا واكتبي اسمك، قولي أنا أم أحمد من اليمن. بارك الله فيك. إبراهيم
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
طالع أنا شيخ، أنا قبل شوي اتصلت
بك. تفضل إبراهيم.
في سؤالين طال عمرك. السؤال الأول، نحن في منطقة الشارقة في القراين عندنا مسجد في الحي يعني.
إيه.
زين، وهذا المسجد طال عمرك جار المسجد يعني بين الرجال، هذا جار المسجد والمسجد ممكن مال 100 متر يعني الشارع يوصل بينه.
إيه.
فهذا الشخص كل يوم الصبح يشيل الأمام للمؤذن ويهدده. أول شيء كان يحط له رسائل عند الباب المسجد، أنه ما ترفع صوتك، ما ترفع صوت الأذان.
أيه.
ما ترفع صوت الصلاة.
أيه.
فثاني مرة دخل داخل.
أيه.
يعني يوم يصير إحنا نصلي الفجر يقول لنا والله يا رجال وحددني سبت صوت الأذان.
أيه.
وخبر عليه الأوقاف طبعا الرجال. ونفس الشيء قبل أسبوع دخل عليه داخل المسجد.
أيه.
داخل المسجد وقال مرة ثانية لو رفع صوتك أنا بقطع الوايرات مال الميكروفونات كلها، ما بتشوف شيء غير عن الشيء اللي يشوفه الحين، شيء غير عن هذا بتشوف.
يهدد يعني.
يهدد تهديد.
طيب.
فطال عمرك الحين شو النصيحه لهذا الشخص يعني؟ نحن ومع الاسف الشديد يعني يجي في المسجد وقت الاذان ويخرج ما يصلي.
هو ما يصلي معك، ما يصلي معك.
لا ما يصلي معنا.
طيب السؤال الثاني.
طال عمرك نصيحه للشخص هذا اذا شفناه وشو نسوي معاه يعني؟
ان شاء الله.
مع ان كلموا الاوقاف يعني، كلموا الاوقاف.
ايه طيب.
والسؤال الثاني طال عمرك، انا سلفت شخص 15000 درهم. وتمت عندي المبلغ، تم عندي ممكن تقريبا مال سنه كمل او اكثر عن سنه، فبعدين رجع لي المبلغ. هذا المبلغ هل عليه زكاه؟ انا ادي زكاته ولا لا
بعد سنه رجعها؟
رجعها بعد سنه تقريبا.
طيب يا ابراهيم
بعد سنه. وبالنسبه للشيخ للسؤال اللي سالتك قبل، ان الجماعه اللي رفقها اللي سافرت معاهم انا،
اي
هذا ما نصحتهم، حتى انا سالت الشخص قبل يعني اذا كانوا فيهم اي شيء انا ما بسافر وياهم يعني.
أيه.
كلمت الشخص اللي اعرفه قلت اذا كان الجماعه فيهم بشيء يعني من هذه الشبهات
الحمد لله،
خبرني على اساس انا ما سافر معاهم.
جزاك الله خير انك نصحتهم وكتب الله اجرك. جزاك الله خير،
بارك الله فيك،
مرحبا ومسهلا.
اولا
تفضل ام علي. ام علي من السعوديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا أعرفت، أنا قبل أربعة كنت حامل لأربع شهور، وبعدين نزل مني موية لمدة ثلاث أيام، بعد ثلاث أيام نزل مني دم، قعدت ثلاث أيام من الدم بعدين نزل الجنين. الثلاث أيام هذه لما نزل الدم أنا ما صبرت، أنا ما أدري هل هي تعتبر من نفاس دم نفاس.
شفت الجنين؟ شفتيه الجنين؟
الجنين نزل. أيوة نزل بعد ثلاث أيام، اليوم الرابع نزل.
شفتيه أم علي؟ شفت الجنين أنت؟ شفتيه؟
لا شافه أبوه، أنا ما شفته الصراحة.
شافه مخطط؟ سألتي مخطط شيء نزل ولا قطعة لحم بس؟
هو مفصل. أيوة مفصل، هو ولد بنت يعني معروف
يعني نزلوا في الصورة موجودة مكتملين يعني أكثر من أربعة أشهر. ها
يعني أربعة شهور وزي الأسبوع
إن شاء الله يا أم علي.
في سؤال ثاني بعد.
أيوة.
يعني أنت قبل شوية تكلمت في سؤال عن الرسائل الواتساب والأحاديث محن.
أيه.
يعني أنا كمان تجي رسائل أنا ما أعرفها هذه صحيحة ولا أول مرة أسمع فيها، يعني بس أعطيني شيء لما أجيني مثلا هذا الحديث أرجع له عشان أتأكد من الحديث هذا صحيح ولا لا، يعني كتاب أو أي شيء.
إن شاء الله أبشري.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي، مرحبا. خلاص الله المستعان. طيب عندي الأخت أخت زهرة من الجزائر وأبو سالم، أعتذر منكم على إبراهيم أم علي، إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله.